أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. توقفنا عند قوله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، قال: فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. طبعا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حال صلاته بهذه الجماعة، فيكون الترتيب على النحو الآتي: يقف وراءه إن كان اثنان رجلان، ثم بعد ذلك المرأة تقف من وراء الرجال كما هو مبين هاهنا. وفي فائدة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا بدأ بالطعام ثم الصلاة، وفي حديث مالك المتقدم بدأ بالصلاة ثم الطعام. والفائدة من هذا أن النبي في حديث مالك دعي إلى الصلاة، وفي حديث أنس هنا في حال دعوة جدته مليكة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعي إلى الطعام. وحدثنا شيبان ابن فروخ الحابطي وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث ابن سعيد التميمي قال: حدثنا أو قال شيبان ابن فروخ متقدم: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبي التياح ويزيد ابن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. في دليل أيضا على ماذا؟ على أن الإنسان إن صلى على شيء ولا يصلي على الأرض فلا بأس، لا بأس بهذا. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا هاشم بن القاسم ابن مسلم ابن مقسم حدثنا سليمان هذا ابن المغيرة البصري عن ثابت البناني روية أنس عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت الصلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت، هذه فيها يعني برهان على جواز صلاة الجماعة نافلة، يعني أن يتنفل الناس جماعة، يقول: قوموا فأصلي لكم في غير وقت الصلاة. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه ثم دعا لنا. الآن رجل واحد أنس وأمه وأم حرام، فيكون عن يمينه الرجل وهو أنس، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. طبعا أنس هنا ما زال صغيرا، يعني فيه جواز الاهتمام بالإيه، أو فيه جواز الصلاة بالصغير الذي لم يبلغ بعده. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي معاذ هذا بن معاذ العنبري حدثنا شعبة بن حجاج أبو بسطام عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وخالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. بعض الناس كان يستدل بهذا الحديث على أن المرأة تقوم وراء المأموم، يعني لو أن الإمام ينتصب هكذا والمأموم عن يمينه رجل واحد، فالمرأة تقف من وراء هذا المأموم. والحديث يعني لا يشير إلى هذا. وحدثناه محمد بن المسنة زلعنزي، حدثنا محمد بن جعفر الذي يقال له غندر حا، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد اللي هو السابق شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس به. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا خالد بن عبد الله حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني، الشيباني ده من؟ أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان. عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه، يصلي وأنا حذاء يعني بجواري، مش المقصود اللي هي تصلي متصبة بجواره وإنما هي جالسة بإيه؟ بجواره، وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة، يبقى كان ثم شيء يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم حا، وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش سليمان بن بهران أبو محمد حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم هذا الحنظلي إسحاق بن رهوية واللفظ له، أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. إذن الأدلة من أول الباب إلى آخره تدل على النبي كان يصلي على 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 شيء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية المتقدم محمد بن خازم قال أبو كريب في حديثه، الآن يروي عن أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب الكل عن أبي معاوية، أبو كريب في لفظه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح أبو صالح زكوان السمان الزيات عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لم يخرج من بيته ولم يتوضأ يفعل كل هذا إلا لغرض الصلاة فقط، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة بفتح الخاء هنا إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، يعني يصدر منه إيذاء لبعض الايه لبعض الناس، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، يعني أصبح محدثا في هذا المجلس. طبعا الحديث فيه فضل كبير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه هنا أفهام كثيرة في هذا الأجر، فالحنابلة يفهمون هذا الحديث على الإفراط، بمعنى أن الإنسان إن صلى في المسجد في جماعة فله هذا الأجر، وإن صلى في بيته في جماعة فله هذا الأجر، وإن صلى في مسجد وحده فلا أجر له في هذا، وإن صلى في البيت وحده فلا أجر له في إيه؟ في هذا، إلا من النوايا، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، لو إنسان ذهب إلى المسجد وقد ذهبت الجماعة فيحتسب إن شاء الله تبارك وتعالى الأجر، لكن بداية الأمر كما وصف الحنابلة بيفهموا صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته لحال الإفراط، لكن إن صلى في البيت في جماعة فتكتب له إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الدرجة. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبصر بن القاسم أبو زبيد حاو حدثني محمد بن بكار ابن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حاو حدثنا ابن المسنى محمد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه، وحدثنا ابن أبي عمر متقدم حدثنا سفيان هنا قلنا إذا روى مسلم بواسطة رجل عن سفيان فهو ابن عيينة، عن أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين الإمام محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول تصلي يعني تدعو لأن الصلاة في اللغة الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه أما الأعمال بالنيات. طبعا احنا عاوزين ننبه إخواني على شيء أن طالب العلم مثل هذه الأخبار كما قال بعض السلف يا أهل الحديث أخرجوا زكاة حديثكم عن كل 100 حديث اعملوا بإيه بحديثين 13 كما يعني ييسر الله تبارك وتعالى حتى ينمو هذا العلم. فمثل هذه الأمور حقيقة تجد أن طلبة العلم يقصرون في مثل هذه المعاني. يعني من منا يذهب قبيل الأذان فيجلس ويتوضأ ويحتسب هذا الأجر ثم يذهب إلى المسجد فيردد وراء المؤذن ثم يجلس ويحتسب هذه الدعوات من الملائكة ثم يصلي وهكذا. من يعني يرغب في مثل هذا؟ الإنسان مش مأمور اللي هو مثلا يحفظ صحيح مسلم أو يدرس مصطلح أو يدرس أصول أو يدرس هذا. أنت مش مطالب بهذا بداية، أنت مطالب بالتعبد. فإن لم يوصل هذه الأخبار، إن لم توصل الإنسان إلى تطبيق وتعبد في نفسه يبقى خابي وخسر. يعني ما القيمة اللي أنا حافظ الحديث ولا أعمل به؟ ما القيمة اللي أنا حاصل على إسناد في هذا الكتاب ولا أعمل بمجمل ما فيه من فضائل وخيرات؟ فهذا تنبيه هام يعني للعمل بمثل هذه الأحاديث. كل ما الإنسان حتى يعني كان بعض أهل الحديث لا يروي حديثا إلا بعد العمل به، يعني يسمع من شيخه 100 حديث يأخذ 100 يطبق 100 إذا عمل بها حتى ولو مرة واحدة فبعدها يروي هذه الأخبار. أما أخبار لم يعمل بها لا تروى، هذه تطوى عنده ولا يرويها أبدا. قال مسلم وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز هنا ابن أسد العمي حدثنا حماد بن سلم عن ثابت البناني عن أبي رافع اسمه نفيع بن رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرط. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى إنسان مطالب اللي هو يجلس على طهارة قدر استطاعته في المسجد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، أبي الزناد عبد الله ابن زكوان الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة سلسلة معروفة مشهورة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يعني هو محبوس في المسجد من أجل الصلاة لا غير، مش انتظار أحد أو نحو ذلك، أو ذهب إلى المسجد حتى يرى فلان الفلاني أو نزل من بيته ليرى ويقابل هذا الرجل في المسجد، لا، وإنما خرج من بيته لا يخرج إلا لصلاة واحتساب هذا الأجر. حدثنا حرملة بن يحيى تجيب المصري أخبرنا ابن وهب، هذا إسناد مصري، ابن وهب عبد الله بن وهب المصري أخبرنا يونس بن يزيد حا وحدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس متقدم عن ابن شهاب الزهري عن ابن هرمز عبد الرحمن اللي هو الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة. تنبه في بعض النسخ إن أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة، يعني كأنه في صلاة كأنه قائم يصلي، ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام صاحب مصنف المعروف حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه صاحب الصحيفة المشهورة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. ثم انتقل إلى باب جديد بوب عليه النووي بقوله باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. هذا نص خبر النبي صلى الله عليه وسلم عشان لما يعني ينص بعض الفقهاء على أن المسجد الأبعد أكثر أجرا من المسجد الأقرب، ما يخرج علينا متنطع ومتكلف يقول لا هذا فيه شيء من الإيه من التكلف، بل المسجد بجوار بي ولا تقصد الأبعد. لا، ما الإشكال؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول إذا إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، ما الإشكال؟ هو طبعا ما فيهوش حس على إيه على الذهاب إلى الأبعد، لكن فيه إثبات الأجر الأبعد، فإذا ثبت الأجر الأبعد فهو مرغب فيه، صح ولا لا؟ هذا فهم اللي فهم الفقهاء، إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، أعظم أجرا. دلوقتي لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على اسمه الذي لم يصلي في الجماعة فهو إيه؟ فهو آثم. عشان كده مذهب الإمام الشافعي في هذا حقيقة يبرهن عليه بأدلة كثيرة، هو من القوة بمكان، أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، هذا مذهب الإمام الإيه؟ مذهب الإمام الشافعي أنه فرض على الكفاية، وليس فيه أنه يأسم، يعني صاحبنا إن صلى الذي يصلي ثم ينام، ده ظاهره كده أنه يصلي وحده، صح؟ يصلي وحده ظاهره كده. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة، يبقى مفهوم المخالفة لأن الآخر الذي نام لم يصليها مع إيه؟ مع جماعته. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر، قلنا عبثر هذا من؟ عبثر بن القاسم للسائلينه، عن سليمان، لعبثر بن القاسم، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، إذا كان الوقت ليل تركب هذا الحمار، وفي الرمضاء إذا كان الجو سخن يعني تركبه، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. ده في أصل تنبه للزهاد، وهو أن احتساب الأجر، بعض الناس فهم من هذا الحديث هذا الفهم وهذا فهمه مش فهمه، أن احتساب الأجر في الأمور يحصله الإنسان وإن لم يثبت الأجر فيه، ده شيء فيه نقاش حقا، فيه نقاش، لكن بعض الفقهاء بعض الزهاد يستأنس بهذا الحديث ويقول إن لو احتسب الإنسان أجرا في أمور وهذا الأجر لم يثبت فيها قد يصيب هذا الأجر بنيته، قد يصيبه. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر، معتمر بن سليمان، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم بن سليمان هذا الأحول عن أبي عثمان هذا النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوجعنا له، فقلت لا، توجعنا له يعني تألمنا لحاله، يعني وكان يعني الصحابة يشعرون بألمه لأن رجل يسير مسافة طويلة فكأن هذا يؤلمهم، فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيق من الرمضاء من الحر الشديد ويقيق من الهوام هوام الأرض، قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب. الإطناب في مثل الخيمة، يعني لا أحب أن بيتي ملتصق بالجبل كالتصاق الخيمة به، يعني كأن الإطناب هذا خيمة ملتصقة فوق الجبل هكذا، فلا أحب أن يكون بيتي ملتصق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكراهية هذا وإنما التماسا للأجر. قال أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال فحملت به حملا حتى أتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حا، وحدثنا سعيد ابن يحيى، هذا سعيد ابن يحيى ابن أزهر الواسطي، سعيد ابن يحيى ابن أزهر الواسطي. قال حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا أبي الجراح بن مليح، كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير والزبير محمد بن موسى بن تدرس، قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد، يعني بعيدة عن الإيه؟ عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. ولهذا الأصل كان عمر ينهى عن الإيه؟ عن الهجرة إلى المدينة، السكنة في المدينة في مكة، يعني كل يريد أن يهاجر ويهجر بلاده ويسكن فين؟ ويسكن في المدينة. طيب هتقتص المدينة ويصعب العيش إيه؟ العيش فيها. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كل الصحابة خلاص كل يريد أن يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هيكون فيه مشقة عليه عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بن سلمة أن ينقلبوا إلى قرب المسجد. عندكم بني سلمة كله ضابط كده؟ طيب. فأراد بنو سلمة أن ينقلبوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنقلبوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله. قال نعم قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني من بعد الديار إلى القدوم إلى المسجد هذه الآثار تكتب ويرفع الإنسان بها درجات ويؤتى حسنات عند رب العزة تبارك وتعالى. حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا معتمر هذا بن سليمان قال حدثنا كهمس المتقدم يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بنو سالمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.